بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يورد العظماء الكبار من بلاد الإسلام، وأجتهد قدر ما فتح الله تعالى علي أن أشرح أحوالهم وأبين فضائلهم وأذكر مناقبهم. وغرضي في ذلك كله أمران: أما الأمر الأول أن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشرح أحوالهم وذكر مناقبهم، فإن ذكر مناقبهم قربة وعبادة فيما أحسب. والأمر الآخر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هو أن نقتدي ونتأسى ونسير خلفهم فيما فعلوه وفيما قالوه من أمور الخير والصلاح والهدى والرشاد والتقى، فإن ذلك زاد إلى المعاد، وإن ذلك تزود من التقوى وتزود من الخير. ذاك أنهم أعلام الإسلام وعظماؤه وكباره، وهم الذين نقلوا لنا الشريعة، ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا كتاب الله تعالى أيضا. فذكرهم إذن قربة وعبادة بهذا المعنى إن شاء الله تعالى. واليوم نعطر مجالسنا بذكر حافظ عظيم، بل ذكر أعظم حفاظ الدنيا على الإطلاق، وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أعظم حافظ الحديث ظهر في عصور الإسلام كلها. وهذا الإطلاق ستعلمون حقيقته عندما آخذ في ذكر هذا الإمام العظيم وأبين جلال حفظه وجمال حاله رحمه الله تعالى. وهذا من الإعجاز العجيب، أن يخرج الله تبارك وتعالى رجلا من بلاد العجم يحفظ على المسلمين سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم على وجه عجيب ووجه مدهش، بل على وجه معجز. ودائما أقول لإخواني وأخواتي، وأقول لكل من يسمعني من المشاهدين والمشاهدات، أقول إن بخارى أخرجت لنا البخاري، وأخرجت لنا آلاف العلماء. ليست بخارى فقط، بل كل ما يطلق عليه اليوم تركستان، فإن البخاري رحمه الله تعالى من بخارى، وبخارى من المدن العظام في تركستان. وتركستان قسمان: تركستان الشرقية وتركستان الغربية. وتركستان أي تركستان أي بلاد الترك. وتركستان الشرقية اليوم بيد الصين، عجل الله فرجها وعجل الله خروجها من أيديهم، فإن الصينيين اليوم يعذبون إخواننا في تركستان الشرقية ويسمونهم سوء العذاب، ويعدمون قادتهم وعلماءهم البارزين، ويفعلون بهم الأفاعيل، كل ذلك من أجل أن تبقى تركستان الشرقية في أيديهم. والمصيبة أنهم مسلمون، ولو كانوا غير مسلمين لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن لأن مسلمون لا ينتصر أحد لهم ولا يذكر أحد قضيتهم، هذه مصيبة كبيرة. المهم أن الصينيين يسمونها اليوم سينكيانغ، أي الأرض الجديدة، وإخوانكم في بلاء هنالك، وهم عشرات الملايين منسيون لا يطالب بهم أحد ولا يذكرهم أحد، وحقوق الإنسان لا تذكرهم، وكل ذلك لأنهم مسلمون، والمسلمون في العادة لا بواكي لهم. هذه حقيقة للأسف. وتركستان الغربية، تركستان الغربية هي اليوم خمس جمهوريات: قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقزاقستان وتركمانستان. هذه الجمهوريات الخمس تؤلف اليوم تركستان الغربية، كانت تحت الاحتلال الروسي البغيض، ثم بعد ذلك الاحتلال البلشفي الأبغض الملحد الاتحاد السوفيتي، ثم من الله عليهم بالاستقلال بعد ذلك، وهم اليوم أفضل وأحسن من ذي قبل، وإن كانوا يحتاجون لإخوانهم المسلمين. وهذا مدخل، فإن كان البخاري رحمه الله تعالى قد حفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه العجيب، وإخوانه العلماء بالآلاف من منطقة تركستان، وأستطيع أن أقول بعشرات الآلاف، خدموا الإسلام خدمة عظيمة، ولهم في أعناق المسلمين منة جليلة بحفظ الحديث وحفظ اللغة، اللغة العربية والتاريخ والقرآن والفقه، وكان منهم أئمة أعلام عظام وعظام جدا. فهم لهم منة في رقابنا، فاليوم أحفادهم يحتاجون إلينا كما كنا نحن في حاجة إلى أجدادهم من قبل. أحفادهم اليوم في حاجة إلينا، في حاجة إلى أن نوصل إليهم العلم الشرعي، أن نتعهدهم بالمساعدة، أن نتعهدهم بالمتابعة، أن نسأل عن أحوالهم، أن نسأل عن بلادهم، أن نحاول أن نرد شيئا من الدين الذي في أعناقنا مما من أجدادهم رحمة الله تعالى عليهم، بالعناية اليوم بالأحفاد. هذا هو المطلوب في الحقيقة، ووضعهم اليوم أفضل من ذي قبل، لكن ما زالوا في حاجة ماسة إلى المساجد، إلى المدارس، إلى المعاهد الإسلامية، إلى نشر اللغة العربية التي كان أجدادهم فيها أئمة وأئمة عظام، إلى تفهيمهم وتعليمهم، إلى أخذ النابغين منهم إلى الجامعات الإسلامية وفي العالم الإسلامي، إلى مزيد من الصلات ما بيننا وبينهم. هذا كله من حقهم علينا. فلذلك أهيب بالمحسنين والتجار مد يد المساعدة وبقوة، وبناء المساجد والمعاهد والمدارس ودور العلم والجامعات الإسلامية هنالك، فالطريق إلى أكثر تلك البلاد مفتوح. وما عدا أوزبكستان بسبب بعض الإشكالات والمشكلات، وأوزبكستان وضعها حرج اليوم وهي مغلقة أمام العرب والمسلمين إلا القليل النادر، لكن إن شاء الله تعالى سيتحسن الأمر من بعد ذلك، وستفتح هذه البلاد وينفتح قلب أهلها للمسلمين، وهم في شوق بالغ إليكم ومحبة جمة كبيرة، يحبون المسلمين ويحبون العرب ويحبون أن يروهم ويختلطوا بهم ويلتصقوا بهم. هذه نبذة من تاريخ تركستان اليوم وبالأمس، وبخارة هي جزء من تركستان وبلدة عظيمة. كان الجد البخاري، وبخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وبردزبة بلغة الفرس هو الزارع، الفلاح الزارع، بردزبة. بردزبة هذا كان مجوسيا ومات على غير الإسلام. المغيرة ابنه هو الذي أسلم على يد والي بخارى، ووالي بخارى جعفي إحدى قبائل العرب. فالبخاري نسب إذن بالولاء، فقيل هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي. وكان هذا معلوما من حال ذلك الزمان، أن من أسلم نسب إلى القوم الذين أسلم على أيديهم. فإذا أسلم الإنسان على يد شخص من قبيلة ما ينسب إليها، لذلك البخاري قال الجعفي، وهو ليس بجعفي أصلا، إنما هو جعفي ولاء، يسمى ولاء لأنه أسلم على يد شخص فصار الولاء لذلك الشخص ولتلك القبيلة. وهذا نظام كان معلوما آنذاك، فيقال للبخاري الجعفي. وولد وهذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمغيرة. ابن إبراهيم لا نعلم أخبارا عنه، أما إسماعيل حفيده ووالد الإمام البخاري فقد كان رحمه الله تعالى عالما. والبخاري ابنه ولد سنة 94 و100، وتوفي سنة 56 و200، فعاش بذلك قرابة 62 سنة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وغفر له. والإمام رحمه الله تعالى ولد سنة 94 و200، ولد سنة 94 و100. أبوه مات وهو صغير، وأبوه كان عالما جليلا، أخذ عن الإمام مالك وأخذ عن غيره من الأئمة، فهذا يعني أنه ارتحل، يعني أبوه ارتحل إلى المدينة. ولك أن تعلم صعوبة هذه الرحلة وطول هذه الرحلة والمشقة الملازمة لهذه الرحلة من بخارى إلى المدينة. هو لا شك أنه ذهب للحج، لكن أنا أبين لكم أن المسافة كانت هائلة وعظيمة جدا جدا، لكنهم كانوا يرتحلون ويقطعون المسافات الشاسعة ابتغاء مرضات الله تعالى. أبوه كان عالما جليلا وكان ثقة من الثقات، وجمع إلى العلم الورع والتقوى، لأنهم أمران متلازمان، علم بدون ورع يؤدي إلى أن يكون إنسان عالم سوء، نسأل الله السلامة والعافية عالم يخلد إلى الأرض، عالم يتبع أهل الدنيا في دنياهم ولا يستقل عنهم. أبوه كان يجمع بين العلم والورع والتقوى، وليس أدل على ذلك من قول أبيه عند موته يقول: ليس في مالي درهم من حرام ولا شبهة. الله أكبر، ليس في مالي درهم من حرام، هذا أمر قد تيسر لعدد من الصالحين، لكن ليس في مالي درهم من حرام ولا من شبهة، الله أكبر، هذا يدل على عظم في تقواه وورعه وزهده وصلاحه، لأنه ما من الناس أحد إلا النادر الفذ القليل جدا لم يدخل في ماله شبهة. الحرام لا يدخل في مال كثير من الناس الحرام، وإن كان في هذا العصر يعني عددهم قليل، لكن الشبهة هذا أمر عجيب. فلذلك يقول: لا أعلم درهما في مالي من حرام ولا شبهة. هذا أبوه، والله تعالى يقول: وكان أبوهما صالحا. وهذا الرجل العجيب الإمام البخاري، هذا أبوه، وذاك الشبل من وهذا الشبل من ذاك الأسد. أما أمه فكانت امرأة صالحة، عنيت بالإمام رحمه الله تعالى في صغره، وذلك أن الإمام توفي أبوه وهو صغير، فعنيت به أمه واهتمت به وكانت صالحة. ويروى عنها أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد فقد بصره في صغره وهو طفل صغير، فاجتهدت في الدعاء رحمها الله تعالى، اجتهدت في الدعاء الكثير، فرأت في منامها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، فقال لها: يا هذه، إن الله تعالى قد رد بصر ابنك عليه بكثرة دعائك. الله أكبر، يعني أن المرأة لكثرة دعائها رحمها الله تعالى ورد بصر ابنها عليه فعاد مبصرا رحمه الله. فذاك أبوه وهذه أمه، فلك أن تعلم أي نبتة صالحة كان قد خرج منها رحمه الله. الإمام بخاري كعادة أقرانه دخل كتاب في صغره، فألهم بعد حفظ كتاب الله تعالى حفظ الحديث، وهو دون العاشرة ألهم حفظ الحديث، فحفظ أحاديث كثيرة جدا جدا وهم دون العاشرة، وهذا إلهام من الله تعالى، ليس هذا من عادة الصغار الذين مثله، يعني حفظ يفوق التقدير كما سآتي على حفظه إن شاء الله. ألهم حفظ الحديث، ولما أتم العاشرة كان قد حفظ جزءا كبيرا جدا من الأحاديث، بل يقال إنه حفظ الأحاديث وهو في العاشرة من عمره، ثم صار يحفظ أقاويل الصحابة وأقاويل التابعين، واطلع على كتب أهل الرأي، وكل ذلك ولما يبلغ 11 من عمره المبارك بعد. لذلك ثم أخذ في السماع، أخذ السماع الحفظ دون شيء، والسماع شيء آخر، كانوا يحفظون ثم يسمعون على الأئمة بموجب هذا الحفظ، وهذه طريقة كانت في المتقدمين الحفظة الماهرين. يقول إمام الذهبي عنه، يقول إنه سمع الحديث سنة 500، يعني إذا عرفنا أن ولادته كانت سنة 94، يعني أنه ابتدأ في السماع وعمره 11 سنة، ثم إنه ارتحل بأمه وأخيه وعمره 16 سنة، لما صار عمره 16 سنة ارتحل لتأدية الحج الفريضة، هذه أول رحلة له، فأمه وأخوه رجعا وهو استمر في الرحلة، استمر. والرحلة عند علماء الإسلام الأوائل أمر لازم، وكانوا يرتحلون ارتحالا عجيبا، يعني كان الواحد منهم يخرج من بلده من أجل حديث واحد. وكان الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، هذا الكتاب مقصور على من ارتحل من أجل طلب الحديث الواحد فقط، حديث واحد، خرج من بلده يريد بلدا آخر يريد سماع حديث واحد. وابتدأه بالصحابي الكبير أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حيث خرج من المدينة يريد مصر لأجل أن يسمع حديثا أو يتأكد من سماع حديث واحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عجيب، يريد مصر لأن هنالك من شاركه في سماع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى غيرهما، فأراد أن يتثبت ويتأكد من الحديث. بعد طول المدة ارتحل إلى مصر رحمه الله من أجل هذا الحديث، ويقولون إنه لوى عنق راحلته عائدا إلى المدينة ولم ينزل في مصر رحمه الله. الله أكبر، يعني ما قال أذهب لأرى النيل، لأرى الأهرام، لأتمشى في مصر، أبدا، مراد الحديث ورجع مباشرة. وهكذا علماء الإسلام الحفاظ الكبار كانوا يرتحلون الأيام والأسابيع والشهور من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سخرهم لهذا، والله تبارك وتعالى من عنايته بهم سخرهم لحفظ الحديث على وجه عجيب. والإمام البخاري رحمه الله لم يكن قطر من أقطار الإسلام غالبا إلا وله فيه رحلة، دخل غالب مدن الإسلام المعروفة في زمنه، هكذا فعل، حتى أن بغداد دخل 8 مرات. تصور هذا الرقم، بغداد يدخلها 8 مرات، ويقولون قل قطر من أقطار الإسلام إلا وله رحلة إلى ذلك القطر. فبذلك اتسع الأخذ عنده، واتسعت المعارف، واتسع عدد مشايخه الذين أخذ عنهم حتى بلغوا 200 رحمه الله تعالى. هنا ملحظ مهم ومهم جدا، ذاك أن عددا من المستشرقين دأبوا على الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما يدرينا أنه صحيح، وكيف نقله النقل، وهؤلاء يصدق عليهم المثل السائر، رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، يعني أنهم هم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهم الذين حرفوا وغيروا وبدلوا، ثم يتهمون نحن أهل الإسلام بالتحريف والتغيير والتبديل. أما الكتاب فلا مجال للطعن فيه، والله تعالى حفظه. أما السنة فهؤلاء كذبة فجر الذين يتهموننا بتغيير السنة، ويتهمون علماءنا الأجلاء العظام بتغيير السنة. فإن الله تعالى سخر للسنة علماء عظاما كبارا أجلة في غاية العظمة والقوة، جمعوا بين الحفظ والإتقان والفهم والورع والإخلاص صفات عزيزة جدا مكنتهم من ضبط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان واحد منهم يرتحل الأسابيع والأيام والشهور من أجل طلب حديث واحد يتأكد منه، من إسناده، يتأكد من متنه. وهذا أمر لم يكن لأمة من أمم الأرض سوى لأمة الإسلام التي حفظ الله تعالى عليها حديث رسولها صلى الله تعالى عليه وسلم. وكل دعاوى المستشرقين في ذلك قد فندع علماء الإسلام الكبار وكتبوا فيها كتبا، وذكروا أن أقوالهم واهية لا تساوي المداد الذي كتبت به. ولكنهم الإنسان إذا أغلق عقله وقلبه عن طلب الحق هذا بمثل ذلك، وخرج منه مثل ذلك الهراء. وإلا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة حفظا ليس مثله حفظ. وسآتي إن شاء الله تعالى على ذكر حفظ الإمام البخاري ليبين لكم كيف سخره الله تعالى وأتى به وبإخوانه ليحفظوا سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أنا أيها الإخوة والأخوات لا أشك أن حفظ البخاري كان موهبة من الله تعالى، فإن حفظه يختلف عن حفظ البشر في الحقيقة. فإن العرب كانوا أمة مشهورة بالحفظ على وجه عجيب، أما أن يحفظ واحد من العجم هذا الحفظ فأنا أظن والله أعلم أنه أمر إلهي لا دخل للبشرية فيه ولا نصيب لها في ذلك أبدا. قضية الحفظ هذه عند البخاري أنه عندما بلغ 10 من عمره كان قد حفظ الحديث المعلوم آنذاك في بلده وفي محلته، هذا أمر عجيب. يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، 100,000، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. هذه نسبة لماذا؟ لنسبة الأحاديث. يحفظ هذا القدر، يعني 300,000 حديث، 300,000,000، هذا الذي يحفظه من نسبة الأحاديث. إن جينا إلى قضية الأسماء مهمة، أسماء الصحابة وأسماء التابعين وأسماء العلماء، اسمع هذه العجيبة. يقول أحد السلف لآخر يقول لو كنت عندي قبل قليل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث، كان ذاك صبيا، فخرج خلفه فقال له أنت الذي تحفظ 70,000 حديث؟ قال نعم. قال وفوق ذلك، فوق حفظ الأحاديث هذه، قال ليس أحد من الصحابة إلا وأنا أعلم ولادته غالبا ومسكنه ووفاته، يعني يعلم أين ولد ومتى ولد ومسكنه بعد ذلك، أي بعد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ووفاته أين توفي. وأيضا بالنسبة للتابعين، الصحابة والتابعين، هذا أمر عجيب وحفظ فوق العادة، حفظ نادر. ماذا يقول عن كتابي له كتاب، هو بمناسبة البخاري له 21 كتابا، أشهرها كتاب الجامع الصحيح، الجامع البخاري المشهور يعني صحيح البخاري. يقول له كتاب اسمه التاريخ الكبير، في أسماء الرجال وأحوال الرجال وأهل الإسناد ووفاتهم وتلاميذهم وشيوخهم. متى صنفه؟ صنفه لما ارتحل، أنا قلت لكم أنه ارتحل إلى مكة والمدينة وبقي في الحجاز 6 سنوات، أمه وأخوه رجع، أما هو لم يرجع، بقي في الحجاز 6 سنوات. ألف كتابه التاريخ الكبير، وكتابا آخر اسمه قضايا الصحابة والتابعين، قضايا يعني جمع قضية وهي الحكم والفتوى إلى آخره. فألف كتابه هذا من حفظه في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. الله أكبر، إن الروضة ما كان هناك سقف مثل الآن، كانت مفتوحة إلى السماء، فكان في الليالي المقمرة يجلس يكتب هذا الكتاب. كم كان عمره؟ 18 عاما. طيب، يجلس يكتب، وهذا الكتاب اليوم في 12 مجلدا. تفتح الكتاب تتعجب، فلان ابن فلان ابن فلان، ولد في مكان كذا، توفي في مكان كذا، عاش مدة كذا وكذا، زمن ولادته، زمن وفاته، شيوخه، تلاميذه، كتبه التي صنفها، ماذا قال العلماء فيه، أهو قوي أم هو ضعيف، ثقة أم هكذا، في 12 مجلدا يكتبها من حفظه. ثم يقول بعد ذلك قل اسم من الأسماء التي أوردتها في الكتاب إلا وله عندي قصة، إلا أني خشيت أن يطول الكتاب. الله أكبر، يعني هذه مجلدات الكثيرة، 12 مجلدا في كتاب له اسمه التاريخ الكبير، كان يمكن أن يضاعفها أضعافا كثيرة من حفظه، لكنه خشي أن يطول الكتاب. سبحان الله. فالحفظ إذن حفظ ليس أمرا عاديا، بل هو أمر عجيب وغريب للغاية في الحقيقة. أنا أتيكم بأمثلة على هذا الحفظ. أولا، كان يذهب إلى أهل البصرة مثالا، فيطلبون منه أن يعقد لهم مجلسا، فيعقد المجلس كله في الأحاديث التي ليست عند أهل البصرة، يقول سأحدثكم أحاديث ليست عندكم. وهذا عجيب، هو ضيف عندهم في البصرة ويحدثهم مجلسا كاملا في أحاديث لا يعرفونها، في أحاديث هي من البصرة ورواتها من البصرة هم لا يعلمون، هم أهل البصرة. وهذا أمر عجيب وغريب، يعجبون ويدهشون، فيحدثهم بأحاديث ليست عندهم. ذهب مرة إلى سمرقند، مدينة في كبيرة في أوزبكستان. المهم، ذهب مرة إليها وكان فيها 400 شيخ وطالب للحديث النبوي، طالب علم مهتم بالحديث النبوي، 400. فاجتمعوا عليه 400 7 أيام، يأخذون أحاديث الشام، يأخذون متون الأحاديث ويجعلونها إسنادا من العراق، يعني يركبون متن أحاديث الشام على أسانيد العراق ومتون العراق على أسانيد الشام، يعني يخلطون عمدا حتى يمتحنوا حفظه، ويأتون بحديث الحجاز يجعلون له أسانيد اليمن، وحديث اليمن يجعلون له أسانيد الحجاز، كل هذا امتحان واختبار. 7 أيام، 400 محدث ما أخذوا عليه خطأ واحدا، لا في المتن ولا في الإسناد أبدا، يرد هذا إلى هذا، يرد هذا إلى هذا، يبين لهم الخطأ. 7 أيام، 400 محدث في سمرقند، شيء ليس له نظير، يعني شيء فاق المعروف المعتاد من البشر. لذلك كان الثناء عليه عاطرا جدا عند الحفاظ. يقول الإمام أحمد، ولك أن تعلم من هو الإمام أحمد، عندما يمدح هذا المدح يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري، كل خراسان ما أخذ التاريخ مثله. والإمام مسلم مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري ويقول يدخل على البخاري ويقول دعني أقبل رجليك. تصور هذا الأمر، يقول دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. هذا قول يقوله مسلم، مسلم إمام كبير وعظيم، يقول دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ويقول له أيضا في كلام آخر، يقول أشهد أن ليس في الدنيا مثلك، ما في الدنيا هذه كلها مثلك، أشهد أن ليس في الدنيا مثلك ولا يبغضك إلا منافق. هكذا يقول له مسلم رحمه الله تعالى. هو شيخ للبخاري ومن أقران الإمام أحمد. يقول البخاري، يقول ما استصغرت نفسي قط عند أحد. وهذا يدلك على مدى أيضا البخاري، وقد رأى الإمام أحمد وقد رأى الأئمة الأعلام. يقول ما استصغرت نفسي قط عند أحد إلا عند علي بن المديني، هذا لعظم معرفته وسعة معرفته. يقول عنه، يقول لما جاء الخبر إلى علي بن المديني بكلام البخاري، قال لهم دعوا عنكم هذا، فإنه والله لم يرى مثل نفسه أبدا، ما رأت عيناه مثل نفسه أبدا. وكان في جنازة وكان معه محمد بن يحيى الذهلي، فصار محمد بن يحيى الذهلي وهو إمام كبير وعظيم ومحدث ضخم من كبار المحدثين، محدثي السلف، كان معه في جنازة، يسأله في الجنازة عن الأسماء والعلل، أسماء المحدثين والرجال وعن علل الحديث. العلة جمع علة، وهي أمر دقيق قادح في صحة الحديث. قال فكان يمر فيها كالسهم وكأنه يقرأ قل والله أحد. يعني هذا شيء غريب ما عرفنا مثله أبدا. وكان المحدثون يعدون خلفه وهو شاب صغير لم تنبت لحيته بعد، يعني أمرد ليس له لحية، كانوا يعدون خلفه في الطرقات ويقعدونه بالقوة ويأخذون عنه الحديث، وآلاف الأحاديث يأخذون عنه في الطريق وهو في الطريق. وهذا كله يدل على عظم كبير في قدر الرجل في حفظه وفهمه للمتون وللأسانيد ولهذا الأمر. أنا قلت لكم في البداية، قلت لكم أن هذا شيء غير طبيعي غير معتاد، وكأن الله تعالى جل جلاله أتى به في هذا الوقت. ما الذي جعله هكذا؟ أنا أظن والله أعلم لورع أبيه وعلمه ولصلاح أمه، فإن صلاح الذرية من صلاح الآباء والأمهات. لذلك احرصوا بارك الله فيكم على التزوج بالمرأة الصالحة، احرصوا على إن لم تكن نساؤكم صالحات فاحرصوا على هدايتهن وتربيتهن وتعليمهن، حتى يأتي الأولاد نجباء، حتى يأتي الأولاد علماء، حتى يأتي الأولاد حفاظا. هذا أمر مهم جدا، وأيضا لورعه هو وانقطاعه عن ملاذ الدنيا. فإن لا نعلم أن البخاري رحمه الله تعالى كان قد تعلق بأمور الدنيا ولذائذها وشهواتها، بل كان زاهدا ورعا إلى الغاية، وهذا كله أورثه حفظا عجيبا. هل هذا فقط حفظه؟ لا، هنالك قصص وأخبار أخرى عن حفظه رحمه الله تعالى ورضي عنه. كان البخاري وهو شاب يطلب، وهو غلام ليس شابا بعد، وهو غلام يطلب الحديث مع صاحبين له. أحد هذين هو الإمام حاشد بن إسماعيل البخاري، محدث أهل الشاش، والشاش هم أهل طشقند اليوم. طشقند كانوا يسمونهم في السابق بلاد الشاش وأهل الشاش. محدثهم وإمامهم هو حاشد بن إسماعيل البخاري، هذا وهو غلام مع غلام آخر، والبخاري ثلاثتهم كانوا يختلفون لسماع الحديث، يعني كانوا يترددون إلى سماع الحديث والأخذ عن المحدثين وهم صغار غلمان بعد. فيقولان للبخاري إنك تختلف معنا لطلب الحديث ولا تكتب، فما لك لا تكتب، وأكثر من لومه. فلما كان بعد 16 يوما قال لهما إنكما أكثرتما من لومي، فعرضا علي ما كتبتما. فعرضا عليه الحديث، وكان ما كتب وما ما كتباه 15,000 حديثا، فقال خذوا عني. فذكر لهم كل هذه الأحاديث، 15,000 حديث من حفظه رحمه الله تعالى، وهو غلام بعد. فصار يحكمان كتبهما من حفظه، يعني هذا العجيب، هما كان يكتبان والمحدث يحدث، والبخاري ما يكتب، يحفظ فقط. فكان يلومانه لماذا لا تكتب، وما عرف أنه يحفظ هذا الحفظ. فلما أكثر عليه سمع، يعني عرض عليهما الأحاديث التي كتباها، وبلغت 15,000 حديثا. فصار يحكمان كتبهما، يعني يحكم يصححان ما كتباه من حفظه رحمه الله تعالى. فقال لهما أتظنان أني أضيع أيامي وأضيع وقتي هدرا بلا فائدة؟ فعرف أنه لا يتقدمه أحد، مستحيل لمثل هذا أن يتقدمه أحد رحمه الله. حفظ عجيب. ومن أعظم القصص التي رويت في حفظه أنه جاء إلى بغداد، فأراد محدثو بغداد أن يمتحنوه، فعمدوا إلى 100 حديث، أخذوا 100 حديث، فركبوا هذا الحديث، أخذوا الحديث من سنده وركبوه على سند آخر، وفعلوا ذلك في 100 حديث كلها، يعني وضعوا إسناد هذا لمتن ذاك ومتن ذاك لإسناد هذا، هكذا في 100 حديث. وعمدوا إلى 10 محدثين، كل واحد منهم كان عنده 10 أحاديث حفظها. فلما جاء البخاري وعقدوا مجلسا له، فقام أولهم من أول 10 هؤلاء، فقال له اسمع مني هذه الأحاديث 10. فكلما روى له حديثا قال لا أعرفه، حتى فرغ الأول من 10. فالناس الذين جاءوا كانوا بين عالم وعاميين، أما العوام فقالوا أن الرجل لا يعرف لا يعلم، انقطع. وما هو فقط العوام، حتى المحدثون الذين لم يكونوا مهرة وحفاظا، أما الحفاظ المهرة فنظر بعضهم إلى بعض وعرفوا أن الرجل فهم، عرف المسألة. فقام المحدث الثاني وألقى عليه 10 أحاديث أيضا، وكلها يقول لا أعلم لا أدري لا أعرف. قام المحدث الثالث إلى أن فرغ 10 من أحاديثهم، 10 فكانت 100، وكل ذلك يقول لا أدري لا أعرف. ثم بعد أن فرغوا جميعهم قال فرغتم؟ قال نعم. فعمد إلى أولهم قال أنت قلت كذا وكذا، والصحيح كذا وكذا، وحديثك الثاني قلته كذا وكذا وصحيحه كذا وكذا، وحديثك الثالث سقته كذا وكذا وصحيحه كذا وكذا، حتى فرغ من 10. ثم جاء إلى الثاني قال له كذلك، والثالث إلى 10، فسلموا له تسليما. هل علمتم وجه العظمة في هذا؟ ليس وجه العظمة فقط في تصحيحه الأحاديث وردها إلى أصولها الصحيحة، وهو عظيم أيضا، لكن الأعظم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه حفظ خطأ كل واحد منهم من أول مرة، ثم رده مرتبا كما قاله في 100 حديث. وهذا إعجاز، أنا عندي أن هذا إعجاز، ليس من عادة حفظ البشر أن يحفظوا كذلك. إذن هل توافقونني أن هذا الحفظ كان هبة من الله تعالى محضة؟ هل توافقونني أن هذا الحفظ كان غريبا على البشر؟ أنا والله أعلم أذهب إلى ذلك، على ما قرأت من تراجم الحفاظ الكبار، وأنهم كانوا يحفظون حفظا منقطع النظير، لكن لم أسمع في حياتي ولم أقرأ أن رجل كان يحفظ حفظ هذا الإمام البارعي رحمه الله تعالى. كان أيضا زاهدا متقشفا، وهذه سمة أكثر علماء السلف، يجمعون بين العلم والزهد والتقشف والورع. يعني مثلا خرج إلى مرة في رحلة، خرج إلى أحد المحدثين واحتاج، انقطعت نفقته واحتاج، فصار يأكل حشيش الأرض، الحشيش من الأرض يأخذه ويأكله لمدة 3 أيام لا يجد غير حشيش الأرض. قال فلما كان في اليوم الثالث جاءني رجل لا أعرفه وأعطاني سر الدنانير، هكذا لا يعرفه. فالله تعالى قد من عليه بهذه الكرامة، وجاء رجل وأعطاه مالا وهو لا يعرفه بعد صبر ثلاثة أيام على أكل الحشيش، ومن يطيق ذلك أيها الإخوة الكرام؟ حتى الحديث ملك عليه حياته حتى في نومه. كيف؟ يقول وراقه، والوراق عند المحدثين هو الذي يكتب لهم، يكتب وينسخ لهم، الوراق يسمونه، الذي يتعامل مع الورق. يقول وراقه: كان يجمعنا في بيت واحد في الرحلات في السفر، إلا في أيام القيض، أيام الحر الشديد، يعني يتفرقون، ربما ينام أحدهم خارج البيت، ربما ينام أحدهم في السطح لشدة الحر. فالمهم يقول: أحصيت عليه في ليلة أنه قام ما بين 15 مرة إلى 20 مرة في الليل، يأخذ القداحة في يده، يأخذ القداحة ويوري بيده السراج، يشعل السراج عن طريق القداحة، والقداحة هي مثل اليوم الكبريت عندنا، ومثل الأجهزة التي الحديثة التي تشعل النار في الغاز. المهم القداحة، ويوري بيده المصباح من 15 مرة إلى 20 مرة. هذا متى، كيف كان ينام ومتى ينام؟ يستذكر أشياء يعلقها، يكتبها حتى لا تضيع من حفظه. يقوم من نومه ويأخذ القداحة ويوري السراج 15 مرة إلى 20 مرة. الله أكبر، يعني كيف كان ينام ومتى كان ينام وكيف كان يستمتع بنومه؟ لكن هكذا كانوا عمالقة. فيقول له وراقه: تفعل هذا كله ولا توقظني؟ يعني كأنه نائم، يعني هو من لم يكن نائما كان ملاحظا لما يجري. قال: أنت شاب وما أحببت أن أفسد عليك نومك. الله أكبر، أنت شاب وما أحببت أن أفسد عليك نومك. انظر إلى الأدب، انظر إلى الخلق، وهو وراق يأجيره يعمل عنده، لكن مع ذلك قال: أنا لا، ما أحببت أن أفسد عليك نومك. طبعا أما تعلقه بالقرآن فكان شيئا عظيما. كان رحمه الله تعالى في ليالي رمضان يختم في الليل كل ثلاث ليالي مرة، كل ثلاث ليالي مرة، وفي النهار ختمة مفردة. متى ينتهي منها؟ عند إفطاره. يقول للصائم عند فطر: دعوة لا ترد. فكان في النهار يختم ختمة كل يوم، أما في الليل ففي كل ثلاث ليالي ختمة. وكان يصلي بالناس التراويح، ثم يعود إلى بيته فيقوم بربع القرآن إلى ثلث القرآن كل ليلة. الله أكبر، يعني يصلي بالناس التراويح ثم يرجع إلى بيته، كل ليلة يقوم يقرأ من ربع إلى ثلث القرآن. هذا غير ختمة النهار. الله أكبر، تعلقه بالقرآن شيء عجيب. كان مرة في بستان يقرأ القرآن في صلاة، والناس معه أصحابه، فلما أنفرغ من الصلاة قال لأحد أصحابه: انظر تحت ثوبي ماذا هنالك؟ فإذا زنبور قد لسعه في 16 موضعا أو 17 موضعا في رجله. قال: لماذا لم تقطع الصلاة؟ قال: كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها حتى أتمها. الله أكبر، زنبور يلسعه 16 مرة، والزنبور لسعته مؤلمة جدا، وهو لا يريد أن ينفتل من صلاة التطوع ولا أن يقطعها لاستغراقه في كتاب الله تبارك وتعالى وقراءته. فما أعظم هذا الرجل وما أعظم همته رحمه الله تعالى. أما ورعه في النقد فكان عجيبا، يعني ما يقول، قل أن يقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان أبدا. يقول: سكتوا عنه، تركوه، فيه نظر. لاحظ، ما قال مسكوت عنه ولا متروك، قال سكتوا عنه، نسب السكوت إلى قوم آخرين وما حكم، قال سكتوا عنه، تركوه، فيه نظر. قل أن يقول، جد قل جدا أن يقول كذاب أو وضاع. ولذلك لما ألف كتاب التاريخ الكبير وفيه الحكم على الرجال وأسماء الرجال، ذكرت لكم التاريخ الذي ألفه في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نقم عليك قوم ذكرك الرجال واغتيابهم في التاريخ. قال: أنا ما رويت، إنما نقلت ما رويت، لم أقل شيئا من قبل نفسي. وكان يقول: أرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. الله أكبر، كيف نغتاب اليوم نحن؟ كيف أصبحت الغيبة جزءا من حياتنا؟ كيف أصبحنا نعلل أنفسنا عندما نغتاب ونقول: من أجل كذا، ولا ليس في ذلك بأس، ومن أجل الحق، ومن أجل كذا؟ يعني أصبحت الغيبة جزءا من حياة المسلمين. هو يقول: أرجو أن أقابل الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. وهذه منزلة رائعة وعظيمة جدا في التحري في النقد والورع الشديد في نقد الرجال والانتباه إلى هذه القضية. هذا أمر مهم، حتى لا تندرج ضمن الغيبة. وإن كان الكلام في الرجال وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بغيبة إذا كان المراد تبين حالهم، لكنه مع ذلك من ورعه ينسب الأقوال إلى غيره ولا يأتي بها من تلقاء نفسه رحمه الله تعالى. أما قضية الورع عنده فهي قضية أيضا جليلة. جاءت دخلت إليه جارية له فعثرت بمحبرة بين يديه، فقال لها كيف تمشين؟ انظروا الألفاظ، ما سبها ما أغضبها، قال كيف تمشين؟ قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ يعني ربما الرد ما كان مناسبا، إذا لم يكن هناك طريق كيف أمشي؟ فقال بيده هكذا واعتقها، اعتقها من أجل أنه لا يريد أن يرد عليها ردا أبلغ من ردها وأصعب. فقيل له يا أبا عبد الله أغضبتك يعني لأجل ذلك اعتقتها؟ قال أرضيت نفسي بذلك، أرضيت نفسي بذلك. الله أكبر. ومر في تجارة وكان يتاجر له في ماله، لأن أباه كان قد ورثه مالا كثيرا جدا كما نقل الرواة، مال كثير جدا، فكان يتصدق منه كثيرا، هو رحمه الله يتصدق من مال أبيه كثيرا، وجزء من مال يجعله للتجارة حتى يكفى طلب الناس والاحتياج إلى الناس. وكان هو في نفسه ما ليس له حاجة في الدنيا، ما كان يأكل إلا قليلا جدا، يأكل الطعام القليل، الطعام الذي لا يحتاج فيه إلى صرف أموال، وكان نحيف الجسم رحمه الله تعالى. المهم جاء التجار إليه في الليل وقالوا له اعطنا البضاعة بربح 5000 درهم. فقال اذهبوا الليلة، انصرفوا الليلة. ففي الصباح جاء إليه تجار آخرون وقالوا نعطيك 10000 درهم ربحا. فقال إني نويت أن أبيعهم، إني نويت أن أبيعهم الذين جاءوا البارحة 5000 درهم ربحا، وباعهم ولم يبع من جاء وأعطاه 10000 درهم. طيب 10000 هو ما قال لهم، أنا ما اتفق معهم على بيع، لم يكن هناك إيجاب وقبول، لم يكن هناك صيغة عقد بينه وبينهم، بل أنه قال انصرفوا، ونوى في الليل بينه وبين نفسه أن يبيعهم. فهذا ليس فيه شيء، لو جاء في الصباح قوم آخرون وأعطوا 10000 أن يبيعهم ليس في ذلك حرام، لكن لشدة ورعه وتحريه رحمه الله تعالى رفض أن يبيع بربح 10000 وباع بربح 5000. الله أكبر، ورع جليل. كان أيضا يجيد الرمي، يقول وراق كان يركب إلى الرمي كثيرا، ولم أعلم على كثرة ما رمى أنه أخطأ الهدف إلا مرتين فقط، وكان يصيب الهدف رحمه الله تعالى، وكان غرضه في ذلك الاستعداد للغزو والجهاد والنية الحسنة في ذلك رحمه الله تعالى. أما كتاب صحيح البخاري فتلك قصة جليلة وأمر عظيم. سبب الباعث على تأليفه أنه سمع المحدث الكبير إسحاق بن راهوية أو راهوي، لأن المحدثين يقول راهوية يقولون راهوية، والنحاة واللغويون يقولون راهوي، فيه مثل هذه الأسماء نفطوية ونفطوي وهكذا، يعني اختلاف في نطق الأسماء. فإسحاق بن راهوية قال لهم وفي المجلس محمد بن إسماعيل البخاري، قال لو ألفتم كتابا مختصرا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في نفسه وألف كتابه صحيح الصحيح صحيح البخاري المشهور، واسمه الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسمه صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال ألفت هذا الكتاب من 600,000 حديث. الله أكبر، يعني كم حديثا في الكتاب؟ الكتاب في قرابة 7,400 حديث إلا 3 أحاديث، هذه عدة الأحاديث الموصولة في كتاب البخاري مع المكرر منها، كان يكرر رحمه الله تعالى الأحاديث في كتابه بحسب الحاجة في الأبواب، وبدون مكرر يقال إنها 4,000 حديث مع أقوال مع المعلقات، يعني التي ليس لها سند موصول تبلغ 9,000 حديث ونيف، سوى أقوال الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. المهم فيعني 9,000، دعنا نقول 9,000، انتقاها من 600,000 حديث. يقول ما وضعت حديثا في كتابي هذا إلا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى في وضعي. الله أكبر، يعني اغتسل 9000 مرة وصلى 18,000 ركعة واستخار الله تعالى 9,000 مرة. هذا شيء عجيب أيها الإخوة. ثم بعد ذلك نقول كيف نال كتابه هذا ذلك القبول العجيب؟ ناله بهذا الإخلاص، ببركة هذا الإخلاص وبركة الاستعانة بالله واللجوء إليه. ما وضع حديثا في الصحيح في كتابه إلا واغتسل وصلى ركعتين واستخار الله تعالى. الله أكبر. هذا هو العلم، هذا هو العلم أيها الإخوة والأخوات، وهذا هو كيفية طلبه. العلم نور، وكان عليه نور في علمه وطلبه رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب ألفه تأليفا عجيبا، تدأ فيه بأحاديث إنما الأعمال بالنيات، وكأنه يقول إن رأس مال الرجل في تأليفه الكتب وفي علمه ورأس المال هو الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واقتفى عدد كبير من الأئمة هذه السنة الكريمة، فكان يفتتحون كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، وكان قد وضع فقهه في عناوين الكتب والأبواب في صحيحه، وهذا من فقهه العجيب. واستنبط الأئمة هذا باستنباطا من تصفحهم لكتاب الإمام البخاري، وكان يكرر بعض الأحاديث في بعض المواضع بحسب مناسبتها الأبواب المختلفة. وهذا الذي دعا بعض الأئمة أن يفضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، لأن مسلم رحمه الله تعالى لم يكن يقطع أحاديثه، بل كان يوردها إيرادا واحدا في مكان واحد، بينما البخاري رحمه الله تعالى كان يقطع عددا من أحاديثه ويردها مكررة في أبواب عديدة بحسب المناسبة لما يريده من أحاديث في كتاب محدد أو باب معين. والصحيح أن كتاب الإمام البخاري ليس مثله كتاب، ولا يدانيه كتاب الإمام مسلم، بل هو بعده. أصح كتاب في الدنيا عندنا كتاب الإمام البخاري بعد كتاب الله تعالى، طبعا هو كتاب الإمام البخاري، ثم كتاب الإمام مسلم. هذا هو الصحيح. ومفضله من جهة إحسان الوضع، فضل يعني مسلما على البخاري من جهة إحسان وضع الكتاب، يعني ترتيب الكتاب. أما الصحة فالبخاري التزم شرطا عجيبا في كتابه، والتزم الصحة وفي أعلى درجاتها، والتزم ثبوت المعاصرة وثبوت اللقاء. لا يكفي ثبوت المعاصرة كما اشترط مسلم، يعني معاصرة ما معناها؟ أن الراوي ثبت أنه عاصر الراوي الآخر واكتفى بذلك مسلم. البخاري لا، لابد أن يثبت عنده أن الراوي عاصر ذلك الراوي الآخر والتقيا ولو مرة واحدة. وهذا وجه العظمة، أو وجه من أوجه العظمة في شرط البخاري، وشرطه معقد وطويل، لا أجد وقتا لإراده هنا، لكن يكفي ما قلت لكم أن البخاري رحمه الله تعالى كتابه أصح من كتاب مسلم. لذلك يعني يقولون ما تحت أديم السماء، يعني ما تحت صفحة السماء، ما تحت أديم السماء كتاب مثل كتاب محمد بن إسماعيل، أي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وذلك لأنه أجاد فيه في وضعه كل الإجادة وتعب فيه كل التعب، فكفأه الله تعالى على ذلك من جعله أصح كتاب في الإسلام. والله أعلم. حافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو من هو في حفظه وعلمه، يقول كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبول ما فيه وأجمع على صحة ما فيه أهل الإسلام. كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، يعني يستنزل المطر بقراءة صحيح البخاري لما فيه من البركة، هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على صحة ما فيه أهل الإسلام. وهذا قول عظيم من حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ويقول البخاري، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. مروحة معروفة هذه التي كانت باليد هكذا. قال فسألت عن هذا المنام بعض المعبرين، فقال أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعد الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي حملني على وضع الصحيح، هذا الذي حملني يقول على وضع الصحيح. ورآه أيضا بعض أصحابه في المنام كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وهو يضع قدمه مكان موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط، فأولوه له على المتابعة التامة وحفظ سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الكتاب الرائع الجليل العظيم شرح عدة مرات، شرحه أعلام كثيرون، أئمة كثيرون. أعظم من شرح الكتاب الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أحمد بن علي بن حجر، المتوفى سنة 52 و800. انظروا متى مات البخاري، متى مات سنة 56 و200، متى ألف الحافظ بن حجر كتابه سنة 52 و800، بعد ستة قرون من وفاة البخاري قيد الله له رجل يشرح كتابه شرحا جليلا. الإمام بن حجر ظل يشرح الكتاب قرابة 30 سنة. لذلك الشوكاني رحمه الله تعالى لما قيل له ألف شرحا للبخاري أجاب جوابا رائعا، قال لا هجرة بعد الفتح. ولا هجرة بعد الفتح هو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء له رجل وأراد أن يبايعه على الهجرة الإسلام والهجرة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن الشوكاني لطيف يقول لا هجرة بعد الفتح أي لا نهجر فتح الباري بعد تأليفه. فهو أعظم شروح البخاري على الإطلاق، ظل 30 عاما تقريبا يصنفه وتعب فيه تعبا شديدا، سماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وأيضا مما شرحه العيني بدر الدين صاحب القصر العيني في القاهرة الآن، وهو حنفي وكان حافظ بن حجر شافعيا، وبمناسبة يقولون البخاري أيضا كان شافعيا، يقولون هذا، وبعض العلماء ينفي عنه الاتباع هذا ويقول هو مجتهد مطلق، والله أعلم. لكن بدر الدين عيني كان حنفيا والحافظ بن حجر كان شافعيا، وكان يتنافسان كل منهما في شرح صحيح البخاري. البدر العيني له عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، وابن حجر له أيضا فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وكلا كتابين عظيم، وإن كان كتاب ابن حجر أعظم وأرفع درجة رحم الله الاثنين. البخاري توفي في قرية اسمها خرتنك كتبعد عن بخارى قليلا، اسمها اليوم خاجة آباد قريبا من بخارى، وقبره معروف إلى اليوم سبحان الله، من درس على طول تلك السنين. خاجة آباد أو خرتنك توفي فيها بعد أن ضعف وتعب سنة 56 و200 رحمه الله تعالى، فكان قد عاش قرابة 62 سنة. لما توفي رأى محدث اسمه ابن آدم هكذا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام واقفا، قال له ما تفعل يا رسول الله؟ قال أنتظر محمد بن إسماعيل فإنه قادم. الله أكبر. قال فحفظت تلك الساعة التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وبعد أيام جاء الخبر بوفاة محمد بن إسماعيل البخاري، فإذا هو قد توفي في الساعة التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام واقفا ينتظره. الله أكبر. يعني هذا أمر جليل، يعني منام لطيف جدا، ونستأنس بهذا المنام في رفعة حال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيضا لما توفي وضع في قبره ظل الناس أياما يختلفون إلى قبره، وتواتر عند الناس، تواتر كما يقول الكرماني وغيره، أنهم كانوا يشمون رائحة الطيب المسك الغالية من قبره، يعني رائحة المسك كانت تفوح من قبره، تواتر ذلك. يعني ما عاد يحتاج الأمر إلى إثبات هذا الأمر، ولا لأن أصبح متواترا، والتواتر كما كقولك إن مثلا طوكيو عاصمة اليابان، هل رأينا طوكيو هل ذهبنا إليها؟ لا، لكن تواتر عند الناس هذا، ولا يحتاج الأمر إلى دليل. كذلك هنا البخاري رحمه الله تعالى تواتر أن الناس كانوا يشمون من قبره رائحة الطيب المسك الغالية، ولذلك كان العوام الذين لا يفقهون يعني يأتون ويأخذون التراب هذا ويجعلونه عندهم، لأن في رائحة رائعة جدا. فكان الوالي بعد أن تعب لأن أخذ الناس التراب حتى ظهرت الحفرة فخافوا وما استطاعوا أن يردوا الناس، فوضع خشبا مشبكا من جميع الجهات على قبره حتى لا يصل الناس إلى جسده، وهذا أمر صعب وخطير آنذاك. فهكذا أكرم الله تعالى ذلك الإمام الذي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عنها كل الذب، وقام عليها أشد القيام وأعظمه منذ أن كان صبيا صغيرا في أوائل حياته وعمره أقل من 10 سنوات إلى أن مات، فهذا أكثر من نصف قرن عاشها رحمه الله تعالى، وهو يجمع الحديث ويتعب في جمعه ويحافظ عليه ويدونه ويختاره ويتخيره أكثر من نصف قرن. فكافأ الله تعالى بأن أماته هذه الميتة الكريمة، وتواتر عند الناس هذه الرائحة الجليلة العظيمة من قبره. فرحم الله تعالى ذلك الإمام وكافأه عنا أحسن ما كافأ محدثا عالما، وجازاه أحسن ما جازى مسلما حافظا تعب من أجل الإسلام واجتهد وعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات أيضا ممن يرغبن في طلب العلم، هذه سيرة جليلة لحافظ قل في الدنيا مثله ونظيره، فعلينا أن نستفيد منها وأن نقرأها مرارا وتكرارا وأن نطبقها في حياتنا. عسى أن يخرج منا من هو في سيرته قريب من سيرة إمام البخاري ذلك العظيم، وعسى أن يصنع واحد منا شيئا مما صنعه ذلك الإمام. أسأل الله تعالى ذلك، إنه وليه والقادر عليه، والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة وشخصية عظيمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.